بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المصطلحات الرجالية، ذكرنا ألفاظ المدح ووصلنا إلى ألفاظ الذم والقدح، وقلنا أننا لسنا في مقام مناقشة هذه الاصطلاحات، وإنما نذكر مصطلح الذي يرتضيه المصنف، لا ففي الكتب الرجالية والدرائية قد بحثت هذه الاصطلاحات، وفي بعضها خلاف وعلى بعضها وفاق. إذا بغيتوا تراجعون يعني الكتب، افرضوا مثلا رعاية للشهيد الثاني أو مقباس الهداية للمامقاني، الكتب مطبوعة وتتطرق إلى هذه الاصطلاحات. تحقيق الحال في هذه الاصطلاحات الحين مو احنا بصدده يعني. وإجمالا ما ذكره المصنف يعني هو المشهور، يعني إجمالا لعل في خلاف في بعضها، لكن هو المشهور الآن. جيد. الأمر في ألفاظ الذم والقدح، أوضح نوعا ما من ألفاظ المدح، يعني ذاك التفصيل اللي مثلا في الثقة كان عندنا وما شابه ما عندنا هني بعد، فيسرد ألفاظ يقول هذي اللي تدل على الفسق، هذي اللي تدل على الفساد العقيدة، هذي اللي تدل على كذا. أسهل المطلب نوعا ما. قال: قد تعرفت على ألفاظ المدح والتعديل، وإليك بعض ما يستعمل في حق الرواة من ألفاظ الذم والقدح، منها ما يدل على فسقه كذا، ومنها ما يشعر بفساد العقيدة، ومنها كذا. يعني يقسم التقسيمة هني غير، هنا كان يذكر الألفاظ ويذكر معناها، يعني لا، يذكر المعاني وفي ذيل المعاني الألفاظ التي تستخدم في هذا المعنى، فالتقسيم صاير بالعكس. يعني منها ما يدل على فسقه كالألفاظ التالية: كذاب وضاع للحديث، يختلق الحديث، ليس بصادق، ليس بعادل، إلى غيرها، ما ينصب على شنو، على إما عدم العدالة وإما عدم الصدق، وكلاهما يثبتان أنه ليس بعادل، الكاذب ليس بعادل، ومن يقال عنه بأنه ليس بعادل، بعد واضح أنه ليس بعادل. ومنها ما يشعر بفساد العقيدة، لا بالفسق أو بالكذب، عقيدته فاسدة، كغال ناصبي، فاسد العقيدة، ملعون، خبيث، رجس. هذه الألفاظ تدل على أنه كان فاسد العقيدة. ومنها ما يدل على الطعن فيه كالألفاظ التالية: متهم، ساقط، متروك، ليس بشيء، لا يعتد به، لا يعتنى به. يعني فيه طعن، ولكن هذا الطعن من أي جهة، ليش؟ مثلا كان فيه نوع من الإجمال، يعني أنه مو أنه كذاب مثلا بالدقة لكذبه، مو لأنه مثلا غير عادل بالدقة يرتكب الكبائر مثلا، لا، متهم، لا يعتنى به، ضعيف. وسبب هذا الطعن قد يكون حتى مو في نفسه، نفس ما مر معنا، مرات يتهم الشخص لكثرة روايته عن الضعفاء، يعني لذا نقول فيه نوع من الإجمال الطعن، قد يطعن في الشخص لا في نفسه، لا لما لخلل في نفسه، لا عقيدة ولا عدالة، وإنما الأشخاص الذي يروي عنهم فيهم خلل، فالطعن يكون أعم من هالجهة، من الضعف وغير، من قص يعني من مثلا أن يكون غير عادل أو يكون كذابا، فهذا عام. لا يعتد به، لا يعتنى به، ضعيف، وهو يدل على سقوط روايته وإن لم يكن في تلك الشدة والغلظة. وأما إفادته القدح في نفس الرجل فلا، يعني مجرد قولهم ضعيف لا يقدح في نفس الرجل، روايته ساقطة، يعني ناظر إلى الروايات رواياته ضعيفة، لا أنه هو ضعيف. فرق بين تقول هو كذاب يعني خلل في نفسه، وبين أن تقول شنو ضعيف يعني لعل ما في خلل في نفسه، أعبد العباد وأزهد الزهاد ولكن رواياته ضعيفة. فهذا الفرق بين الضعيف وبين شنو اللي قلنا هناك، مثلا كذاب أو رجس أو خبيث مثلا، هالألفاظ هذه. لأعمية الضعف من الفسق، لأن أسباب الضعف عندهم كثيرة كقلة الحفظ، مسكين عابد زاهد ناسك قائم الليلة صائم النهار ولكن ينسى، أو سوء الضبط أو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل أو عن فاسدي العقيدة. وهذا نوع ما، ولو هالتفصيل هذا ذكره المصنف في الضعيف، ولكن هذا التفصيل في مطلق الطعن، يعني كل هالقسم هذا من 12 إلى كم، إلى 25 أو لا بعده 31، كلهم فيهم هالاحتمالات، يعني متهمون لعله متهمون في لا في نفسه، في مثلا ضبطه، في قلة حفظه، أو مثلا لا يعتد به لكثرة روايته عن الضعفاء مثلا، وهكذا. فهل احتمال التفصيل اللي ذكره المصنف، ولو ذكره في الضعيف، ولكن الظاهر أنه يأتي في كل هذا القسم أو جله، يعني أكثر القسم يحتمل التفصيل هذا، لعل مثلا تقول في لين الحديث لا يحتمل، لين الحديث واضح أنه قاعد يقول مثلا يتساهل في الحديث، نوع خلل فيه نفسه، ولكن إجمالا جميع الألفاظ تقبل هذا التفصيل. بعد مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث أي يتساهل في روايته من غير الثقة، ساقط الحديث، متروك الحديث، ليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر، وربما يفسر بأن بعض أحاديثه معروف وبعضها منكر لا يوافق الكتاب والسنة، وربما يفسر بغير ذلك، يعني هذا في خلاف، يعرف وينكر فيه خلاف، ذكروا له وجوه منها هذا أن بعضها موافق للكتاب، موافق للروايات اللي نعرفها من الأصحاب، وبعضها يخالف الكتاب أو يخالف اللي نعرفه من الشريعة ومن روايات الأصحاب، ولذا قال يعرف وينكر. الظاهر ماكو فرق وايد، يعني اختلاف في التعبير، مرة ينسب إلى نفس الشخص يقول زيد ساقط، ولذا بين قوسين كتب أي حديثه ساقط، قال هذا يرجع إلى الحديث، تارة لا يصرح يقول حديثه ساقط، الظاهر رجوع الأمرين إلى مآل واحد. غمز عليه في حديثه، واهي الحديث، ليس بمرضي الحديث، مرتفع القول، المراد أنه من أهل الارتفاع والغلو، فيكون ذلك جرما حينئذ لذلك، يعني زيادة على أنه قدح أو نقول شو اسمه طعن فيه، هم يدخل تحت القسم الثاني اللي عنده خلل في العقيدة كأنه. ولكن مو بالصراحة تقول غالي، مرة تقول مثلا رواياتها فيها غلو، مرة تقول هو غالي، هو غالي يعني ماشي في الطريق، مرة تقول لا كأنه ما يميز الروايات اللي فيها غلو عن غير اللي فيها غلو، فيروي اللي طاح بيده مثلا، فصار في روايته نوع غلو كأنه مو فاهم ايش قاعد يروي مثلا، فكأنه يدخل تحت الاثنين، المراد أنه من أهل الارتفاع والغلو، فيكون ذلك جرما حينئذ لذلك، لأنه من أهل الارتفاع والغلو. بعد متهم بالكذب أو الغلو أو نحوهما من الأوصاف القادحة، ولا ريب في إفادته الذنب، بل جعله في البداية بداية الشهيد، في شو اسمه في الدراية، البداية في الدراية في علم الدراية، من ألفاظ الجرح، من ألفاظ القدح، يعني أن الراوي يكون مجروحا لا يؤخذ بحديثه إذا اتهم بالكذب والغلو وما شابه ذلك، يعني يكون بمنزلة قوله ضعيف أو كذاب، يعني متهم بالكذب كأنه كذاب تقول، يعني مو مجرد الذم، ذم وجرح. الفرق بين الذم والجرح أن الجرح تسقط الشخص، الذم تقول في صفات مو عجبتني مثلا، هذا الفرق بين الذم والجرح. والأول مخلط أو مختلط في الحديث، والأول ظاهر في ظاهر أنه مخلط في اعتقاده. روى الشيخ عن إسماعيل ابن عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر: رجل يحب أمير المؤمنين ولا يبرأ من عدوه؟ فقال عليه السلام: هو مخلط، يعني عنده خلل في العقيدة مخلط. والثاني مختلط في الحديث، والثاني بمعنى مضطرب الحديث وليس بنقيه وما أشبه ذلك، يعني الخلل ينصب على حديثه لا على معتقده أو على فعله. هذا تمام الكلام في ألفاظ الذم، انتهى الكلام، كلها تدل على الذم. والقدح بعد ذلك يذكر تنبيه نوعا ما، أكثر ما يكون مرتبطا بالدرس السابق من هذا الدرس، ما أدري ليش المصنف يابه هنا حتى لعل مقدار كل درس يكون مناسب لحصة دراسية، يعني لأنه قسم بشكل دروس، قسم الكتاب بشكل دروس، فياب هذا التنبيه هنا حتى الدرس يصير شوي أطول، وإلا هو مرتبط بالدرس السابق أصلا. مفاد هذا التنبيه أو كما عبر عنه إكمال شنو؟ يقول احنا قلنا أن الشخص إذا كان ممدوحا إماميا فحديثه يكون حسنا. يقول بعض الأحيان المدح بمرتبة بعد المفروض ما نعبر عن حديثه بالحسن، يعني غاية الأمر أنه ما عبروا الرجاليين، يعني ما عبروا عنه بأنه ثقة، اللفظ لفظ الثقة ما يابوا، ولكن يابوا فيه أحسن المدح، هم ما تعطي مرتبة الوثاقة يعني مع وجود هذا المدح، ولا تقول هذا المدح يستلزم الوثاقة بعد، خلاص ما نعبر عن حديثه بالحسن، نقول حديثه صحيح. يقول بعض الأحيان المفروض إحنا نشوف كثرة المدح يرتقي من يرتقي به الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحة، كنموذج إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير، وكثيرا ما يروي عنه الكليني عن طريق علي بن إبراهيم في الكافي، يعني كثير من رواياته عن علي بن إبراهيم عن أبيه، يقصد إبراهيم بن هاشم القمي. يقول هذا الشخص ما ورد في حقه توثيق، يعني ما قالوا بالصراحة بعظمة اللسان ثقة، ولكن ورد فيه مدح كثير، وأكثر الرواية عنه وأخذ الأصحاب منه كثيرا في قم خصوصا اللي كانوا متشددين كثيرا أخذوا منه. يقول هذه القرائن تكشف عن وثاقته ولو ما قالوا عنه ثقة، كأن في بعض الأحيان أمر الشخص يكون فوق الوثاقة، بعد ما تعبر عنه ثقة، مثلا كمثلا مرجع من المراجع تعبر عنه وتقول لي هذا المرجع مثلا لا يكذب، ما يليق بالمرجع أن تعبر عنه بأنه لا يكذب أصلا، صحيح ولا لا؟ يعني مرات نفي الخلل عن الشخص أصلا قبيح، حتى تنفي عنه الخلل أو الكذب أو أي أمر آخر، نفس نفي الخلل عنه قبيح، ك كما عن زرارة مثلا تقول زرارة لا يكذب، هذا قبيح في حق زرارة، زرارة أعلى من أن يتصور في حقه الكذب أصلا. حتى زرارة هم عنده شو اسمه إيه ما ذكروا لفظ الثقة الحين على تعبير الياب المصنف، ما أدري إذا كتب ثانية مثلا عبر فيها عن الوثاقة، ولكن التعبير الياب المصنف عن حول زرارة عن النجاشي ما في كلمة ثقة عن النجاشي. فالمصنف بيقول بعض الأحيان لازم يكون هكذا الأمر، تشوف الشخص ممدوح وكبار الطائفة أخذوا عنه الرواية ولم يردوا عليه، بل أكثروا عنه الرواية أمثال الكليني ومن شابهه أكثروا منه الرواية. هل قرائن إذا جمعتها بعد عيب نقول حسن هذا نزل قيمته؟ هذا اللي يبي ثبته. فهذا المطلب مرتبط بالمدح، بالدرس السابق ما لي شغل بألفاظ الذم، مرتبط بألفاظ المدح. يقول الشخص تارة ألفاظ المدح تكثر في حقه حتى يعلو درجة الوثاقة. قال إن اقتصار علماء الرجال في استكشاف عدالة الراوي على لفظي الثقة وعادل صار سببا إلى عد أحاديث كثيرة من مشايخ الشيعة وعدولهم ممن لم ينص على عدالتهم ووثاقتهم في عداد الحسان. ليش هذه رواية حسنة؟ لأن النجاشي والشيخ ما عبروا عنه بثقة، فإحنا نلتزم روايته ليست صحيحة بل حسنة، نلتزم على الكلمات على تعبير الإيرانيين عندهم شنو يقولون ولا نقطي، يعني يدقق على النقط على الألفاظ ما له شغل بالمعنى، على النقط. فالمصنف يقول أصحابنا مرات شي صاروا يدققون على الألفاظ ثاء قاف تاء، هذا لفظ الثقة الحين كان موجود ولا ما كان موجود؟ شوف حال الراوي، هذا الثاء ولا موثاء ولا نون مثلا نقة مثلا أيا كان الحين ثقة نقة اللي كان، شوف المدح اللي ورد فيه ومعنى هذا المدح لعل الشخص يعلو مرتبة الوثاقة. وإليك بعض النماذج، إبراهيم بن هاشم هذا أشهر نموذج لهالمطلب لأن الأصحاب اعتدوا بروايته حقيقة، مع ذلك ما ورد فيه. فأبرز محل النقاش يعني أن رواياته حسنة أم لا، أمثال زرارة واضح روايته صحيحة يعني الأمر فيه واضح، ولكن مثل إبراهيم بن هاشم اللي مو بمرتبة زرارة بين الرجاليين هذا صار أبرز مصداق لمحل النقاش، ولذا قدمه المصنف. يعني فيه مدح ولكن ما في لفظ الثقة، ولا وصل إلى درجة زرارة بحيث نطمئن أنه ثقة، لا ما وصل إلى تلك الدرجة. فبما أنه لم ينص على وثاقته يعد كل حديث ورد هو في سنده من الحسان، ولكن يمكن أن يقال باستفادة العدالة من القرائن الدالة على العدل. ولنذكر من باب المثال ما ذكروه في حق إبراهيم بن هاشم، قالوا إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، هذه العبارة أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وهذه الجملة يستكشف منها حسن ظاهره في مجتمع القميين، يعني القميين تقبلوه، إذ النشر متوقف على علمه أولا وتلقي القميين عنه ثانيا، ورواية عدة من أجلاء القميين عنه ثالثا. يعني يوم اللي نقول تلقوا منه أو انتشر حديثه شنو يبي له أركان، أولا هو يكون صاحب منزل علمية حتى يؤخذ منه، ثانيا شنو أن القميين يأخذون منه حتى ينتشر بين القميين، ثالثا يروون عن يعني ما تلقوه عنه ينشرونه ويروون غيرهم هذه الرواية. يا يعني هم أخذوا عنه هم نشروا ما أخذوا عنه. مرات تأخذ عن شخص نفس النجاشي قال أنا رويت جميع كتاب فلان ولكن ما أروي عنه شيئا، فما لم يروي القمين عن لا ينتشر حديثه، وانتشار حديثه بين القمين يكشف أن القمين هم أخذوا عنه هم نشروا حديثه مع تشددهم في نقل الروايات. فقد روى عنه محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري وعبد الله بن جعفر الحمير الذي قدم الكوفة سنة 99 و200، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، هذا الشيخ الصدوق المتشدد اللي استثنى روايات نوادر الحكمة، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إسحاق القمي، وعلي بن بابويه، علي بن بابويه والد الصدوق، وغيرهم من الذين رووا عنه وقبلوا منه وحفظوا وكتبوا وحدثوا بكل ما أخذوا عنه. أوليس كل هذا يلازم كون ظاهر إبراهيم ظاهرا مأمونا، يعني كون ظاهره ظاهرا يعني في الظاهر، شو عبارة الكتاب مشوشة، يعني كون ظاهر إبراهيم في الظاهر مأمونة، يعني ظاهرها كذا يظهر منه، وكونه معروفا عندهم باجتناب الكبائر وأداء الفرائض غير يكون عدل حتى يأخذوا منه بهذه الكمية وينشروا حديثه، غير يكون عادل غير مرتكب للكبائر، إذ لو كان فيه بعض لاستبان، يعني لو كان فيه بعض الإهمال لارتكاب الكبائر أو لامتثال الفرائض لبان هذا الإهمال وعدم الاهتمام واللامبالاة اللي عنده، يعني لأن نشر الحديث لا ينفك عن المخالطة، يعني إذا تبي تنشر حديث الشخص أكيد تخالطه، تشوف أخلاقه، تشوف تعامله مع الناس، تشوف بالتالي حالته، يعني يتضح أمر الشخص أنه عادل أم لا، أنه ملتزم بأوامر الدين أم لا، وما تروح طق باب بيته تقول عطي حديثه وهم يقول لك تفضل وتروح ما تعرفه ولا يعرفك، لا، في نوع من المخالطة، فترة زمنية طويلة تشوفه، تروح بيته تشوفه في المسجد، تروح درسه تفهم حالته، يخدح بالناس، يستغيب الناس أو يتهم الناس مثلا بمناسبة أو أخرى، عنده خلل في جهة عدالة ولا ما عنده خلل، تفهم بالمخالطة. ولو كان فيه بعض ذلك لم يجتمع هؤلاء على التلقي منه والتحدث عنه، فهذه العبارة مع هذه القرائن تفيد العدالة. أضف إلى ذلك أنه كان يعيش في عهد أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القميين، يعني كان معاصر له في نفس الطبقة في عصره. هني ما أدري ليش عبارات الشيخ ما يشون صايرة، كان يعيش في عهد أحمد بن محمد بن عيسى في عصره، في عهده في عصره مرتين، يعني نفس المؤدب. وهو الذي أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قوم لروايته عن الضعفاء. أو ليست هذه القرائن بمنزلة قول النجاشي ثقة؟ جمعنا لك كل هالقرائن، ما تسؤالك قول نجاشي ثقة أو عادل أو ضابط تساوي. وبذلك يظهر أن قولهم حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحته، يعني في الكتب الفقهية عادة يوم اللي يبون يستدلون برواية إبراهيم بن هاشم لأجل هذا الخلاف عادة يعبرون شنو، بعضهم يعبر حسنة إبراهيم ملتزم أنها حسنة، يقول المدح هذا ما غايته أنه مدح، بعضهم ملتفت إلى النقاش يقول حسنته أو صحيحته، يعني يردد الأمر، يقول حتى الترديد هذا ليس في محله لا وجه له، بل المتعين هو الثاني، يعني لازم تقول صحيحة إبراهيم بن هاشم بعد ورود هذه القرائن وهذا المدح الذي رأيناه. طبعا مو مدح عالي الحين، أول من نشر حديث الكوفيين في قم، مجرد نشر الحديث. ولكن كلمة النشر تستلزم أمور، يعني مو المدح اللي مثلا تقول كان فقيها عالما كذا، الفاضل صريحة في المدح، لا مو صريح في المدح، ولكن لفظ النشر لها توابع، التوابع اللي ذكرناها أن النشر يحتاج إلى ناشر، يحتاج إلى آخذ يأخذ الحديث وينشره، والآخذ والناشر من هو؟ القميون المتشددون، وهكذا القرائن دلائل الالتزامية نتمسك بها. جيد. ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من الأصحاب قد اشتهروا بالعدالة والوثاقة، مع أنه لم يرد فيهم إلا الإطراء والمدح اللازم لحسن الظاهر، فلو جعلنا حسن الظاهر كاشفا عن ملكة العدالة والوثاقة فليكن كاشفا في كافة الرواة لا في جماعة خاصة. يقول أنتم في بعض الرواة مع أنه لفظ هذا ثاء قاف تاء ما ورد فيهم كزرارة لرحينة، ما ورد، مع ذلك قلتم بشنو؟ بالوثاقة لا بالحز، لا بالممدوحية يعني، وقلتم بصحة رواياته لا بحسن رواياته. إيش معنى في إبراهيم بن هاشم ما سويتوا نفس الطريقة؟ هني المدح حملتوه على الوثاقة، هناك المدح ما حملتوه على الوثاقة. طبعا الجواب عنه واضح، أن العبارة التي وردت في إبراهيم بن هاشم ليست كصراحة العبارة التي وردت في زرارة مثلا. عبارة زرارة بعد ما حد يقدر ينكرها ولا يقدر أحد يتكلم فيها أصلا، أنها دالة على الوثاقة. أما عبارة إبراهيم بن هاشم يحتاج إلى تقوية اللوازم اللي ذكرناها. هذا هو النجاشي يعرف زرارة بن أعين بقوله شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين، صادقا فيما يرويه. ما قال ثقة، قال كل شيء إلا الوثاقة. وقال في ترجمة أبان بن تغلب عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام وروى عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم. هم ما قال ثقة، مع أن الفقهاء يعدون رواياته ضمن الروايات الصحيحة. أبان بن تغلب، بريد بن معاوية اللي مر معنا في أصحاب شو اسمه في مشايخ الثقات، بريد ولا يزيد هذا نفسه، ما هذا لفظه وجه من وجوه أصحابنا وفقيه أيضا له محل عند الأئمة، ورد فيه مدح فقط ما ورد فيه أنه ثقة. وقال في ترجمة البزنطي محمد بن بزنطي هذا اللي هم كان من الثلاثة من الثقات، لقي الرضا وأبا جعفر عليهم السلام يعني الإمام الجواد عليه السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما. بعد عرف ثعلب أبا إسحاق النحوي بقوله كان وجها في أصحابنا قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، يعني كثير الرواية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد، ما قال ثقة. بعد وعرف أحمد بن محمد بن عيسى صاحبنا هذا اللي من أول الكتاب مو راضين نهده كل ساعة دي كلام عنه بقوله شيخ القمين ووجههم وفقيهم، ما قال ثقة. وعرف شيخه يعني شيخ النجاشي الحسين بن عبيد الله بن الغضائري، كل الكلمات هذه كلمات النجاشي، ولذا عرف شيخه يعني شيخ النجاشي نفسه بقوله شيخنا فقط رحمه الله ترحم عليه. أم من الألفاظ اللي تبحث الحين المصنف ما بحثها في هذا الدرس، وفيها يعني نقاش إلى الآن ما اتفق الأصحاب على شيء، ألفاظ الترحم والترضي إلى الآن في نقاش بين المعاصرين، يعني بعضهم يقول أن إذا ترحم الصدوق على شخص أو ترضى على شخص هل يدل على وثاقته أم لا، لأن كثير عندنا في الصدوق مثلا يقول عن فلان رضي الله عنه أو رحمه الله، فهل يدل على الوثاقة أم لا؟ على أي حال هني شيخنا رحمه الله فقط، ترحم زيادة على أنه شيخوخة الإجازة يعني عنده. مع ذلك قالوا بوثاقة الحسين بن عبيد الله بن الغضائري. طبعا هذيلي هناك قرائن أخرى مو مجرد هذا التعبير، يعني الحسين بن عبيد الله بن الغضائري مو ما وصلنا من جميع حياته هذه العبارة شيخنا رحمه الله، لا، عندنا قرائن تاريخه حياته، منو كان يدرس، منو كان يحضر عنده، يعني في قرائن أخرى لعل لتلك القرائن مع هذا التعبير قلنا بوثاقته. ولكن بالتالي لفظ ثقة، هذا اللفظ ما ورد فيه حقه، هذا اللي بيقول المصلم، ما يبي يقول أن كل ما لدينا عن أحواله هو هذه الكلمة الواحدة شيخنا، لا، عندنا تاريخه، ولكن لفظ الثقة ما ورد فيه. كما عرف أبا يعلى الجعفري خليفة الشيخ المفيد بقوله متكلم فقط، عرفه بهذا التعريف متكلم، مع أنه يعد ثقة. وحصيلة الكلام اللي بثبته، لابد أن نلاحظ القرائن، يعني في الحسين بن عبيد الله الغضائري أو في أبي يعلى الجعفري، هؤلاء اللي حتى قد يقال أن لفظة متكلم حتى ما يدل على المدح مثلا، متكلم وبعدين حتى المدح ما يدل، يقول في هؤلاء يجب أن ننظر إلى القرائن، إلى تاريخهم، إلى أحوالهم، عمن أخذوا، من أخذ عنهم، في أي عصر كانوا، كيف تعامل الناس معهم، لعل كان شيخ الطائفة مرجع من المراجع، بعد أصلا قبيح تقول عن هذا الإنسان ما يكذب. فاللي بثبت المصنف هو هذا، أنه لا بد من مراجعة القرائن ثم نعب أو نعد الحديث من الحسان أو من الصحاح، كما راجعنا القرائن في إبراهيم بن هاشم، ولو العبارة ما تدل على ما نشر أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، ولكن بالقرائن وبكلمة نشر وباللوازم من كلمة نشر من مجموع القرائن استفدنا الوثاقة، فكذا في الباقي. وحصيلة الكلام أنه يجب على المستنبط رفض التقليد والخوض، يعني ويجب عليه الخوض في تراجم الرواة، يعني لازم تشوف تاريخهم وترجمتهم، والاستشهاد بكلمات الرجالين أولا، والقرائن الدالة على مدى منزلة الرجل من الصدق والعدل ثانيا، يعني شوف كلمات الرجالين شنو، قال عنه ثقة، ما قال عنه ثقة، قال عنه متكلم فقط مثلا، هذا تخليه بجهة، بعدين تشوف القرائن جهة ثانية، هذه تؤثر في وثاقة الشخص، هذه القرائن مو فقط كلمات الرجالين الطالعة، إذا فيها ثقة فرواياتها صحيحة، إذا ما في ثقة فرواياته حسن، لا، هم تجمع القرائن الدالة على مدى منزلة الرجل من الصدق والعدل ثانيا، وغير ذلك من الأوصاف التي لها مدخلية في الاحتجاج، يعني لازم تتبع خلاصة الكلام، يحتاج توثيق الشخص وتضعيفه وأنه ممدوح ولا ثقة، يحتاج إلى تتبع ودراسة أحواله وأحوال مشايخه وأحوال تلامذته وعصره وما شابه، حتى نصل إلى أنه مجرد ممدوح، كل القرائن اللي جمعناها مجرد ممدوح ولا لا، القرائن تثبت زيادة على المدح أنه ثقة. هذا تمام الكلام في ألفاظ الذم. الدرس الآتي إن شاء الله يكون عن أنواع الحديث، يقسم المصنف الحديث أو الخبر إلى متواتر وخبر واحد، طبعا قبل ذلك بعض الاصطلاحات يبينها قبل ما يدخل في التواتر وعدم التواتر، يبين السند والمتن والما أدري، السنة ما هي، الحديث ما هو، الخبر ما هو، إلى آخره، حتى يصل إلى المتواتر والواحد، ويذكر أنواع التواتر أيضا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.